وروي هذا عن أبي بكر رضي الله عنه. وذلك لشناعة عملهما، فيعاقبان بأشنع عقوبة وهو التحريق بالنار. ولأن تحريقهما بالنار أشد ردعا لغيرهما. قال: وقال بعضهم يرجمان كما يرجم الثيب الزاني، وقال آخرون يصعد فيهما إلى أعلى شاهق في البلد ثم يرميان ويتبعان بالحجارة، بناء على أن قوم لوط فعل الله بهم هكذا. أهم شيء عندنا أنه لا بد من قصد الفاعل والمفعول به. على كل حال، إذا كان بالغين عاقلين، لأن هذا كما أشرت أولا هذا مرض فتاك لا يمكن التحرز منه. يعني أنت مثلا لو رأيت رجلا مع امرأة واستنكرت ذلك ممكن أن تقول ما هذه المرأة، لكن رجل مع رجل لا يمكن. كل الناس يمشي بعضهم مع بعض الرجال. طيب، إذن الثيب الزاني دمه حلال، ولكن هل إذا كان دمه حلالا هل لكل واحد أن يقيم عليه الحد؟ فالجواب لا، لا، ليس لأحد أن يقيم عليه الحد إلا بإذن الإمام أو من يريبه الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن احترفت فارجمها. ولو قلنا لكل إنسان أن يقتل هذا الزاني لأن دمه هدر لحصل من الفوضى والشر ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: لا تجوز إقامة الحدود ولا التعزيرات إلا للإمام أو نائب الإمام. الثاني ممن يباح دمه النفس بالنفس. النفس بالنفس يعني إذا قتل الإنسان شخصا مكافئا له في الدين والحرية والرق قتل به، وعلى هذا على قول في الدين وهو أهم شيء لا يقتل المسلم بالكافر، لأن المسلم أعلى من الكافر، ويقتل الكافر بالمسلم لأنه دونه. وهل يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول أو لا يشترط؟ فالجواب: قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن يكون يشترط أن لا يكون القاتل من أصول المقتول. من هم أصوله؟ الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك. وقالوا: لا يقتل والد بولده. واستدلوا بحديث: لا يقتل الوالد بولده، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد، أليس كذلك يحيى؟ نعم. لولا الوالد ما صار ولد، فلا يليق أن يكون الولد سببا لإعدامه. فصار الدليل عندنا، الدليل عندهم أثري ونظري. الأثري الحديث: لا يقتل والد بولده. وأما النظري فقالوا: إن الوالد هو السبب في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدامه. وقال بعض أهل العلم هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه فأنه قتله عمدا. واستدلوا بعموم الحديث النفس بالنفس، وعموم الآية وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. بقي الآن وجد الدليل، بقي أن يجيبوا عن أدلة الآخرين، أجابوا عنه فقالوا الحديث ضعيف، ولا يمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدالة على قتل النفس بالنفس. هذه واحدة. وأما التعليل فالتعليل علي أي مريض. وجه ذلك أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتل به فليس الولد هو السبب في إعدامه. ما هو السبب في إعدامه؟ فعله، فعل الوالد القاتل، فهو الذي جنى على نفسه. وهذا القول هو الراجح لقوة دليله للعمومات التي ذكرناها، ولأن هذا من أشد القطيعة، قطيعة الرحم. فكيف نعامل هذا القاطع الظالم المعتدي بالرفق واللين ونقول لا قصص عليك؟ فالصواب أن الوالد يقتل بولده، سواء الذكر كالأب أو الأنثى كالأم. وللقصاص شروط نذكرها إن شاء الله في المستقبل، علشان يتسع عندنا دين لكم، 5 دقائق في الأول و5 دقائق الآن. نعم فيصل.
بالنسبة لباقي الصحابة رضي الله عنهم أو اختياره أنه يرفع إلى شاهد،
نعم،
ألا يكفي الآن أن يرفع عن فعل قوم لوط بطائرة ويلقى؟
رحمه يحصل للمقصود، يحصل للمقصود، ولكن هل الطائرة مثلا تحدد مكان وقوعه؟ طيب لا لا بس يكفي. نعم لا، الراجح أن ينظر الحاكم ما هو أكثر نكاية وأبلغ في الرد فيفعله. نعم يا سليم. نعم. أي نعم، دليل أنه يقول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتل الفاعل المفعول به، حديث بعض العلماء لا يصحح. وقال هذه لا شك أنها فاحشة وجريمة، لكننا لا نقول أنه يقتل بكل حال. على كل حال سمعت الآن أن الراجح أنه يقتل الفاعل المفعول به. نعم ارفع يدك. نعم ما ليس هذا محله، هذا محله حديث مضى. نعم ولمعليش ما دام النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بمراد الله قال إن الأعمال من الإيمان، نحسس كلام الرسول فوق كل كلام. نعم نعم.
فرق الله فيك إذا أقر على نفسه بالزنا وهو مسلم ثم رجع
نعم. فيسأل يقول إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره فهل يقبل رجوعه ويرفع عنه الحد؟ هذا محل خلاف بين العلماء. أكثر العلماء على أنه يقبل رجوعه فلا يقام عليه الحد، واستدلوا بقصة ماعز، لأن ماعز رضي الله عنه لما أذلقته الحجارة وآلمته هرب حتى لحقوا الصحابة وأدركوه فقتلوه، فلما حدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك قال هل أتركتموه يتوب فيتوب الله عليه. وقال بعض أهل العلم لا يقبل رجوع، لأننا لو قبلنا رجوع المقر ما أقيم حد بإقرار، لكن كل واحد يرجع. وهذا قول أقرب للصواب، لا سيما إذا وجدت قرائن تدل على صدق إقراره. وقصة ماعز ليست رجوعا عن إقراره، لكن هربا من إقامة الحد عليه، وإلا فالرجل صادق وباق على صدقه ولم يلعب بالحكام. والإنسان الذي يقر ويجري الحكم عليه ويتعب القاضي والمسؤولين ثم بعد هذا يرجع، هذا كله مستهزئ. نعم وليد.
وقال قال يا شيخ الشرط بأن يرى يكون ذكر الزاني فرد المرأة.
نعم.
هذا يعني مدار في الشهادة.
هذا إيش؟
مدار يعني هذا مشترك يعني.
نعم.
لو قال هذا ويقول الشيخ الإسلام أنه
محيط
أنه لا يمكن.
إيش؟ ما قال محال، قال لم يثبت.
لم يثبت.
إيه فرق بين هذا وهذا.
كلام الله له،
لأن
ليش
اشترط
الله الشهادة
وأن تقول له أنه أحسنت. هذا كلام وارد، لكننا لسنا نقول هذا مستحيل، نقول ممكن لكن صعب. ولهذا الآن لو أنه أتي بصورة، صورة إما شمسية وإلا فيديو تبين أن هذا الرجل أدخل ذكره في فرج هذا المرأة، هل يؤخذ بذلك؟ فيديو أي كنا نقول بأنه يؤخذ بهذا، لكن ذكر لنا أنه لا يمكن الأخذ بهذا لأن في طريقة يسمونها دبلجة. نعم، بمعنى أنهم يصلحون أي صورة على ما يريدون، وعلى هذا فلا يؤخذ بذلك. والآن مشكلة الناس الآن لأنه قد قيل إن الكلام نفسه يمكن يدبلج، الكلام يمكن يدبلج إذا كان المتكلم قد أتى بالحروف كلها الحروف الهجائية، أمكنهم أن يركبوا كل حرف إلى جنب الحرف الآخر على ما يريدهم، وهذه بلوى في الواقع، إذ يستطيع كل إنسان أن يكذب على أي شخص ويقول اسمع كلامي وهو ما قال هذا، لكن صفوا الحروف بعض إلى بعض وأخرجوا جملا. أليس كذلك في الصالح؟
نعم.
قديم؟ سبحان الله، أجل ما بلغنا العلم إلا أخيرا.
لو قال الآن يوسف
إيش؟
قصة يوسف عملت بالقرائن.
نعم.
ولماذا لأنها كانت عملت بالقرائن كذلك؟
أي قرائن؟
قال روزت
يعني لو فرض أن الشهود قالوا والله إحنا ما نستطيع أن نشهد بأن ذكر وفرجه فصعب، لكن نشهد أن الرجل راكب وأنه يهز عليها. نعم هكذا ما تقبل، ما يقبل. وإشكالك في الواقع إشكال، وهو أن يقال إذا كان هذا الأمر صعبا كيف الله يجعله من طرق الإثبات؟ نقول الله جعله من طرق الإثبات حماية للأعراض، حتى لا يأتي أي واحد يشهد ونقل شهاد. انتهى الوقت. الظاهر نقتل لأن جناته هو رمي واحد. طيب، هل يقتل الحر بالعبد فيصر على غير الأجهر في عموم قوله النفس في النفس؟ نعم هو هذا النفس في النفس، لا يعمل قول بحديث. طيب، إذن يقتل الحر بالعبد على القول الراجح، وقيل لا يقتل ولكنه ضعيف. الثالث من الذي يعمل التارك لدين المفارق للجماعة، التارك لدين يعني المرتد. لا رأيت أن لا أذكر. التارك لدين المفارق للجماعة هو المرتد، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين كما شرحنا. فالمرتد يقتل، ولكن هل يستثاب قبل أن يقتل؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال لا يستثاب، بل بمجرد أن يثبت كفره يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه، ولم يذكر استتابة. ومنهم من قال يستتاب 3 أيام إن كان ممن تقبل توبته، لأن المرتدين بعضهم تقبل توبته وبعضهم لا تقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه 3 أيام، يعني نحبسه ونقول لك مهلة 3 أيام، إن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن المسلم قتلناه. والصحيح في الاستتابة أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، إن رأى من المصلحة استتابته استتابة، وإلا فلا. لعموم من بدل دينه فاقتلوه، ولأن الاستتابة وارد عن الصحابة، فيقال إن رأى الحاكم القاضي أن يستتاب استجيب، وإلا فلا. وهذا يختلف، قد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر ولا بقى إلا أن يستجيبه، وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله. نعم ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقام. وقولا يستتاب من تقبل توبته، إشارة إلى أن المرتدين قسمان: قسم تقبل توبته وقسم لا تقبل. قال أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، من عظمت ردته فإنه لا تقبل توبته، بأن سب الله أو سب رسوله أو سب كتابه أو فعل أشياء منكر عظيم في الردة، فإن توبته لا تقبل. ومن ذلك المنافق لا تقبل توبته، لأن المنافق من أصل يقول إنه إيش؟ إنه مسلم، فلا تقبل توبته. وقيل إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته، ولو سب الله أو رسوله أو كتابه، ولو نافق. وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأني ونظر، هل هذا الرجل يبقى مستقيما أو لا؟ فإذا علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبة، لعموم قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: التوبة تهدم ما قبلها. وهذا عام، وهذا القول هو الراجح، وله أدلة. أما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان إن نعفو عن طائفة منكم نعذب الطائفة ولا عفو إلا بالتوبة. ثانيا في المنافقين قال الله تبارك وتعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم. فالصواب أن كل كافر أصلي أو مرتد إذا تاب من أي كفر من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة. ولكن كما قلت لكم مثل هؤلاء نحتاج إلى مراقبة، مراقبة في أحوالهم هل هم صادقون أو هم يستهزئون بنا يقولون إنهم رجعوا للإسلام وهم لم يرجعوا. طيب وإذا تاب هل يرتفع عنه القتل؟ فالجواب نعم، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته فارتفع الكفر عنه فارتفع قتله إلا واحد وهي من سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، يجب أن يقتل. ويقتل مسلما أو يقتل كافرا، يقتل مسلما بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه وندخله مع المسلمين، لكننا لا نقيه حيا، لا نقيه حيا. ومن سب الله من باب أولى؟ لا ليس من باب أولى، لا يقتل. من سب الله عز وجل إذا تاب لا يقتل. فإن قال قائل على ضوء هذا الكلام أيقوم سب الله دون سب الرسول؟ فالجواب لا والله لا يقوم سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عاف عن حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله هذا علم. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يقل من سبني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أقبل توبته أو فأنا أسقط عن حق أسقط حق ناقضه. وعلى هذا فنحن نقوله لأن سب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق آدم، لم نعلم أنه إيش أنه عفى عنه. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عن أناس سبوه في عهده وارتفع عنه القتل، فالجواب هذا لا يمنع ما قلنا به، لأن الحق حقه، وإذا أتى علمنا أنه أسقط حقه فسقط. لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟ لا لا نعلم. ولا يمكن أن نقيس حال الموت على حال الحياة، لأن نعلم أن هذا قياس فاسد، ولأن نخشى أن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة الرسول في حياته أعظم من هيبته بعد الممات. هذا ما يمكن أن نشرحه بالنسبة لهذا الحديث، وإلا هذا الحديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن لعلنا نقتصر على هذا الحديث كذا إن شاء الله. ثم قال فيه في الخامسة عشر، نعم أخذ الفوائد، لا الأخير شرحناه ولكن شرحه فوائد، أن المرتد يقتل ما لم يتب توبة مقبولة. قال عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. من كان يؤمن هذه جملة شرطية، جوابها فليقل خيرا أو ليسعى. والمقصود بهذا الصيغة الحث والإغراء على قول الخير أو السكوت، كأنه قال إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فقل الخير أو السكوت. والإيمان بالله سبق ذكره، واليوم الآخر كذلك. وفليقل خيرا، اللام الأمر، فليقل خيرا. والخير نوعان، خير في المقال نفسه، وخير في المراد منه. أما الخير في المقال فأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويحمد ويقرأ القرآن ويعلم العلم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا خير بنفسه. وأما الخير لغيره فأن يتكلم بأن يقول قولا ليس خيرا في نفسه، ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير لما يترتب عليه من الأنس وإزالة الوحشة وحصول الألفة. لأنك لو جلست مع قوم ولم تجد شيئا يكون خيرا بذاته وبقيت صامتا من عند خلق إلى أنكم، صار في هذا وحشة وعدم ألفة. لكن تحدث ولو بكلام ليس خيرا بنفسه، ولكن من أجل إدخال السرور على جلسائه، فإن هذا خير. لكن هذا خير لغيره ولا لذاته؟ هذا خير لغيره. أو يصمت أي يصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. نقول في الكلمة الأولى كما قلنا فيما سبق، فليكرم جاره، جاره أي في البيت. والظاهر يشمل حتى جاره، حتى جاره في المتجع كجارك في الدكان مثلا. لكن هو في الأول أظهر الجار في البيت. وكلما قرب جار منك كان حقه أعظم. وأطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإكرام، قال فليكرم جاره، لم يقل ولم يقل مثلا بإعطاء الدراهم أو الصدقة أو اللباس أو ما أشبه هذا. وكل شيء يأتي مطلقا في الشريعة يرجع فيه إلى العرف. وفي المنظومة الفقهية وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احتده. فالإكرام إذن ليس معلما، بل ما عده الناس إكراما. ويختلف جارك الفقير ربما يكون إكرامه برائه الخبز، وجارك الغني لا يكفي في إكرامك. جارك الرضيع ربما يكتفى بأدنى شيء في إكرامه، وجارك الشريف يحتاج إلى أكثر. طيب فليكن جارا، الجار هل هو المناصر او المشارك في الزقاء في السوق او المقابل او ماذا؟ هذا ايضا يرجع الى الروح. لكن قد ورد ان الجار 40 جارا من كل جانب، وهذا في الوقت الحاضر صعب جدا. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جارا كم مساحته؟ نعم قليلة. لكن في عهدنا 40 جارا 40 دارا نعم قليلة. فإذا قلنا إن الجار 40 دارا والبيت قصور البيوت صار فيها صعوبة. ولهذا نقول إن صح الحديث فهو منزل على الحاد عبد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وان لم يصح رجعنا الى ايش؟ الى العرف، رجعنا الى العرف. ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه النازل به. الضيف هو النازل بك، مسافر نزل بك، هذا ضيف يجب اكرامه بما يعد اكراما. قال اهل العلم رحمه الله بعض اهل العلم انما تجب الضيافه اذا كان في القرى يعني المدن الصغيره، واما في الامصار والمدن الكبيره فلا يجب، لان هذه فيها مطاعم فيها فنادق يذهب اليها، لكن القرى الصغيره يحتاج الانسان الى مكان يؤويه. ولكن ظاهر الحديث انه عام، فليكرم ضيفه. طيب في هذا الحديث فوائد. الفائده الاولى وجوب السفور الا في الخير، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليسكت. هذا ظاهر الحديث، ولكن ظاهر احوال الناس ان ذلك ليس بواجب، وان المقال ثلاثه اقسام: خير وشر ولغو. فالخير هو المطلوب، والشر محرم، ان يقول الانسان قولا شرا سواء كان قول شرا في نفسه او شرا فيما يترتب عليه. واللغو هذا لا يحرم ان يقول الانسان اللغو، ولكن الافضل ان يسكت عنه. واللغو هنا ما ليس به خير ولا شر، يسكت تسلم. ويقال اذا كان الكلام من فضه فالسكوت من ذهب. وكم كلمه القت في قلب صاحبها البلاء، والكلمه بيدك ما لم تخرج من لسانك، فان خرجت من لسانك لم تملك. طيب اذا دار الامر بين ان اسكت او اتكلم فانا مختار ان افرسك، يعني ذلك اسكت. ومن فوائد هذا الحديث الحث على حفظ اللسان، لقوله من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او يصمت. ولما حدث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم معاذ بن جبل قال له الا اخبرك بملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. فاخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا، كف عليك هذا. قال يا رسول الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم به. الجملة استفهامية. قال ثقلتك أمك يا معاذ، وهل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخبهم إلا حصائد أسنانهم؟ هل يكف الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخبهم إلا حصائد أسنانهم؟ احرص احرص على أن لا تتكلم إلا حيث كان الكلام خيرا، فإن ذلك أقوى لإيمانك وأحفظ للسانك وأهيب عند إخوانك. من فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الجار، يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وهذا الكرام مطلق يرجع فيه إلى العرف، فتارة يكون الإكرام إكرام الجار بأن تذهب إليه وتسلم عليه وتجلس عنده، وتارة يكون بأن تدعوه إلى البيت وتكرمه، وتارة بأن تهدي إليه هدايا. فالمثل راجع إلى العرف. ومن فوائد هذا الحديث أن دين الإسلام دين الإلفة والتقارب والتعارف، بخلاف غيره فإنك ترى أهل الملة الواحدة لا يكاد يعرف بعضهم بعض، متفرقون، حتى جار لا يدري ماذا يحدث لاستجابه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إكرام الضيف فيما يعد إكراما. وذلك لأن تتلقاه في بشر وسرور وتقول ادخل حياك الله، هم أشهد ذلك من العبارات. وظاهر الحديث أنه لا فرق بين الواحد والعشرة والمئة، لأن كلمة ضيف مفرد مضاف فيعم، فإذا نزل بك الضيف فأكله بقدر ما تستطيع. ذكرت لكم أن بعض الناس بعض العلماء قال هذا إيش في القرى دون الأمصار، وظاهر الحديث العموم. لكن إذا كان بيتك ضيقا ولا مكان لهذا البيت فيه ولست ذا غنى كبير بحيث تعد بيتا للضيوف، فهل يكفي أن تقول يا فلان بيتي ضيق والعائلة ربما إذا دخلت أقلقوك؟ ولكن خذ هذه مثلا 100 ريال أو 200 حسب الحال تبيت بها في الفندق، هيكفي او لا يكفي؟ هو يعني للضرورة يكفي، ولا لا شك انك اذا ادخلته البيت ورحبت به وانطلق وجهك معه انه اضعف الاكرام. ولكن اذا دعت الضرورة الى مثل ما ذكرت فلا بأس، هذا نوع من الاكرام. يذكر أن شافا كان إذا صلى الفجر نام، وكان له أب صالح، فقال له يا ابن لا تنم أول النهار، أول النهار تقسم فيه الأرزاق، تقسم فيه الأرزاق، والبخور خير من بعده. الولد يحب أن ينام بعد صلاة الفجر. يا مطج أنا أمتثل أمرك يا والدي. فلما صلى الفجر ذهب إلى السنة، ذهب إلى السنة، وإذا بالبادية يأتون يجلبون الأموال، فقال لهم الولد تفضل للبيت. فما شعر الأب إلا والإبل تناخ عند باء وش العلم؟ كلابون أن تزل ذات على ذات قسم بعد صلاة الفجر، وهؤلاء قسم الله من رزقها. فقال له يا بني من صلاة الفجر إلى الظهر يأتي إليه الأعراف كل يوم الناس بها ذكروها في أحدى البلاد بيننا وبين الرياض، ولا يستفد، لأن هذا الولد تحين هذه الحيلة وخلاص، بعدين الأفضل منه ما ماشي. ثم قال مالك رحمه الله الحديث خمس دقائق. نعم تفضل. لا يجوز أن يقاتل الكفار إلا بعد الدعوة. وأما إغارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بني المصطلح فقال العلماء إنه قد سبق الدعوة. نعم.
قدح
في بعض
الصحابة.
إيش؟ انفعل
في الصحابة
بقذف
وغيره.
نعم.
الحكم هو حكم
الساب الذي. أما من قذف عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين فإنه مرتد يقتل. سواء قذفها بما رميت به من الإفك الذي نزل القرآن بتكذيبه أو بغير ذلك. لأن قذفه أمهات المؤمنين إهانة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه يجعله ديوثا والعياذ بالله. فهذا مرتد، والذي أرى أن لا تقبل توبته أيضا، والذي أرى أنه لا يسقط عنه القتل ويقتل قطعا بغيره. أما بقية الصحابة فيختلفون، يعني مثلا لو رمى أبا بكر أو عمر بالكفر والنفاق فهذا كافر. وأما بعض الصحابة فيختلف عن الحكم فيهم عن الحكم في أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في أبي بكر وعمر إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، فجعل قولهما رشدا، وقال اقتروا باللذين من باب أبي بكر وعمر، وقذفهما يعني اسقط عدالهما، فيكون مضاد لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كل الصحابة؟
لا يعني بعض.
هذا نحن توقف، نحن توقف نظر، وينبغي أن يعرف ما الحامل لهذا الرجل أن يرمي هذا الشخص بالزنا. نعم. نعم.
ما هو السب الذي يقتل عليه؟
إيش؟
الضابط.
الضابط على الطرف، السب هو الطرف والعلم. أحيانا تكون كلمة تدل على السب وأحيانا لا تدل. فمثلا الذين قالوا إن الله بقي وأنهم أنبياء، هذا السب عظيم. والذين قالوا إن الله مظلم، هذا السب. والذين يقولون إن الله يظلم، هذا السب. نعم.
شيخنا بارك الله فيك، ما فائدة في الحصر هنا في الحديث السابق؟ مع أن غير هؤلاء الثلاثة يقتلون.
مثل
الذي يعيش في الأرض فسادا.
نعم.
مثل شارب الخمر.
هذا يدخل بقول المفارق الجماعة. نعم. وحتى لو فرضنا أنه ما دخل، فالعموم هذا يخصص بالأحاديث الأخرى، لأن التخصيص من طرق الاستدلال. لو استدلنا بحديث عام وهناك حديث خاص يخصصه، قال لك الخصم هذا عام ومخصص.
لكن شيخ لو كان في حصر يا شيخ،
حتى ولو كان في حصر. نعم. نعم.
شيخ الله
يجزاك
الله، هل يقتل السني بالرافضي؟
أرأيت مثلا قل لا أجد في ما وحي إلي محرم على إعطاء يطعمه إلا يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحما، لا أجد في ما وحي إلي، ثم بعد ذلك وجد كالحمار الأهلي مثلا. نعم.
قوله تعالى ما يفعل القول إلا الذي يرتب العليم، هل يعني كل كلمة محاسب عليها الإنسان؟
إيش؟
هل يعني ذلك أن كل كلمة محاسب عليها الإنسان؟
نعم. لا ما أدري المحاسبة. المحاسبة لا تجد مع وجود الرقيب العقيم، لأنه قد، لكن هل تكتب الحسنة الكلمة الطيبة والرديئة واللغو فيها هذا الخلاف؟ الرديئة تكتب والطيبة تكتب، واللغو فيه خلاف، بعضهم يقول يكتب وبعضهم يقول لا يكتب. ورغم على الكلمة أن لديه رقيب عقيم، ولا يلزم من ذلك أن يكتب. نعم.
نعم.
إنه كافر. لأن من سب رسوله فقد سب جميع الرسل، ومن كذب رسوله فقد كذب جميع الرسل. اسمع يا قول الله عز وجل: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنه لا ليس هناك رسول قبله، كل الرسل بعده، فجعل تكذيبهم لنوح تكذيبا لجميع الرسل، لأن التكذيب لواحد تكذيب للجنس كله.